بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعة إلى الترمذي، فإنه إنما روى منه فضل الصوم فقط. قد تقدم في حديث مضى: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وعلى رأس هؤلاء الصالحين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا داود وهذا قيامه وهذا صيامه. قال: الحديث يدل على أن صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله تعالى من غيره، وإن كان أكثر منه. وما كان أحب إلى الله جل جلاله فهو أفضل، والاشتغال به أولى. وفي رواية لمسلم أن عبد الله بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك في كتاب الصيام عند ذكر المصنف لهذا الحديث إن شاء الله تعالى. ويدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه، وهذا هو الشاهد في هذا الموضع، وتعقيب قيام ذلك الثلث بنوم السدس الآخر، ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة، ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح. لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع لما به من التعب والفتور. ويجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة المتقدم بنحو ما سلف. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا على حسب الحال والحاجة أيضا، فإن كان هناك من ينزعج من رفع الصوت والجهر فلا يجهر، كان يصلي بجانب النائمين الذين لا يرغبون في القيام أو هم معذورون، وقد يكون بمفرده فيحب أن يسمع قراءته فيجهر جهرا لا أذية فيه. قال: الحديث رجاله رجال الصحيح، هو حديث صحيح. وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت. قال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال: اخفض قليلا. صححه الألباني رحمه الله تعالى. فلا يكون الرفع فيه شيء من الإزعاج، ولا يكون الخفت أيضا والخفض بحيث أنه لا يدري ما يقرأ وربما ينام وينعس، ولكن على حسب الحال. قال: وعن ابن عباس عند أبي داود قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، يعني ولا يسمع إلى الخارج فلا يرفع كثيرا. وهذا صححه الألباني رحمه الله. وعن علي نحو حديث أبي قتادة. وعن عمار عند الطبراني بنحو حديث أبي قتادة أيضا، وسنده ضعيف، فيه أيوب بن جابر ضعفه بن معين. وعن أبي هريرة عند أبي داود بنحوه أيضا، وحسنه الألباني بنحو حديث أبي قتادة في قصة أبي بكر وعمر، حسنه الألباني في تخريج أو في حكمه على سنن أبي داود. وله حديث آخر عند أبي داود قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا، وهذا كذلك حسنه الألباني رحمه الله. وله حديث ثالث عند أحمد والبزار أن عبد الله بن حذافة قام يصلي فجهر بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن حذافة لا تسمعني وسمع ربك، يعني معناه أنه إن رفع فهو يسمع المخلوقين وإن لم يرفع صوته فالله جل وعلا يسمع قراءته. قال العراقي وإسناده صحيح. وعن أبي سعيد عند أبي داود والنسائي قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر. وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وهذا حديث صحيح، حديث أبي سعيد حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. وعن ابن عمر عند أحمد والبزار والطبراني بنحو حديث أبي سعيد، وفيه عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ فهو ضعيف. وعن البياضي واسمه فروة بن عمرو عند أحمد قال العراقي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. حديث صحيح وله شواهد عن عقبة بن عامر وعن أبي سعيد. وعن عقبة بن عامر عند أبي داود والترمذي والنسائي قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى وهو كما تقدم على حسب الحال. فلا تأتي إلى إمام يقرأ بالناس صلاة الجماعة وتقول له الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، لماذا لا تخفض صوتك؟ أو إنسان يقرأ في بيته بمفرده فيرفع صوته حتى يسمع ما يقرأ ويذهب عنه النوم فيقال له الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. وإنما هذا إذا كان في أوساط الناس وحصلت مفسدة أو تأذى بعض الحاضرين أو بعض النائمين فعلى هذا يحمل، أو كان مقصود القارئ أو الإمام الذي يقرأ يحب أن يسمع الناس فهذا يقال له الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، أي كالذي يتصدق ويطلع الناس على صدقته ليمدحوه. قال وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير بنحو حديث عقبة وفي إسناده إسحاق بن مالك الحضرمي ضعفه الأزدي ورواه الطبراني من وجه آخر وفيه بشر بن نمير وهو ضعيف جدا بل قيل فيه متروك. قال البخاري منكر الحديث. وفي الباب أحاديث كثيرة فيها أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل، وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار. هذا لمن صلى بمفرده، هذا الكلام لمن صلى بمفرده. وحديث عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل لما علم من أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها، وهو على حسب الحال كما سمعت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقد جاء الحديث هذا أيضا عمن جاء فيما أذكر أنه جاء عن زيد بن خالد الجهني في مسلم، وتأكدوا عن كعب بن مالك وعن زيد عن زيد بن خالد الجهني في مسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. حديث ابن عباس في أنه صلى 13، فلهذا قال بعضهم الركعتان الزائدة تحمل على هذا. قال الحديثان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما. وقد تقدم الجمع بين روايات عائشة المختلفة في حكاياتها لصلاته صلى الله عليه وسلم أنها 13 تارة وأن 11 أخرى بأنها ضمت هاتين الركعتين فقالت 13 ولم تضمها فقالت 11، وهكذا حديث ابن عباس. ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن لأن المراد صلى أربعا بعد هاتين الركعتين. هذا وجه وليس بقوي لأنه لا دليل على أنها بعد الركعتين، والوجه الآخر على أنه تارة وتارة، فتارة صلى ركعتين قبل أن يبدأ بقيام الليل، وتارة صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، فليست الركعتان واجبتان أو فليست الركعتان واجبتين، فهما سنة لمن أحب أن يبدأ بهما. ومما يدل على عدم الوجوب حديث عائشة ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فإذا كان يصليها أحيانا. وقوله في حديث أبي عائشة كان إذا قام من الليل افتتح لا يدل على الدوام، وإن كان هذا هو الأصل، لما ثبت في حديث عائشة الآخر أنه ما زاد، ولحديث الذي ذكره المؤلف أنه صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا. ومن استمر عليها لا ينكر عليه، من استمر على الركعتين يستفتح بها قبل أن يقوم من الليل لا ينكر عليه، ومن تركها في بعض الأحيان أيضا لا ينكر عليه. قال: وقد استدل المصنف بذلك على ترك نقض الوتر، فقال: وعمومه حجة في ترك نقض الوتر انتهى. وقد قدمنا الكلام على هذا، تقدم أن نقض الوتر بدعة لا دليل عليها، وقلنا أيضا يحمل حديث ابن عباس في الصحيحين على هذا لأنه صلى 13، وجاء أيضا قلنا عن زيد بن خالد في مسلم وهذا يتأكد منه.